أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأخبار التي استدل بها على اشتراط الإيمان في صحة العبادة على طوائف، ذكرنا هذه الطوائف، ولعل هناك طوائف أخرى قد تظهر من خلال البحث. الطوائف الرئيسية ذكرناها، الآن نتكلم عن هذه الطوائف. الطائفة الأولى قلنا ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب، عدم استحقاقه للثواب، وقلنا بأنه تدل عليه صحيح الزرارة ورواية المعلى بن خنيس. رواية المعلى بن خنيس غير تامة سندا، صحيح الزرارة تامة سندا، رواية المعلى بن خنيس غير تامة سندا باعتبار الموجود بها أبو الصامت في سندها، وهذا مجهول، وإلا لولا هذا الرواية معتبرة سندا تكون، لكن هذا أبو الصامت الذي يروي عن المعلى بن خنيس مجهول، مجهول تماما مجهول، وإن كان على بعض المباني قد يمكن توثيقه، واقع في أسانيد كامل الزيارات وأمثاله، لكن الظاهر أنه هذا غير تام، فالرواية تكون غير معتبرة من هجة، فالعمدة هي صحيح الزرارة، ولعله هناك في كتب أخرى روايات من هذا القبيل، لأن هذا المضمون موجود في روايات كثيرة. صحيح الزرارة الوارد فيها هو هذا، عنوان ما كان له على الله حق في ثوابه، هذا الوارد بها، ما كان له هذا الشخص الذي ترك الولاية ولم يؤمن بالولاية، ما كان له على الله حق في ثوابه، ومن هنا يفهم منها نفي استحقاق الثواب، أن هذا لا يستحق الثواب، ليس له حق على الله في ماذا؟ في أن يعطيه الثواب على الأعمال التي جاء بها والتي لم تقترن بماذا؟ بالولاية، بالإيمان بالولاية. بينما الحديث الآخر وهو حديث المعلى بن خنيس الوارد بها لا، عنوان لم يكن له ثواب، لم يكن له ثواب، يمكن أن مثلا لا يكون المقصود بها نفي الاستحقاق، الأولية واضحة في نفي ماذا؟ في نفي الاستحقاق، هذه لا، نفي الثواب يجب أنه لا يعطى في يوم القيامة ماذا؟ الثواب. التقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال بأن عبادة المخالف لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب، استحق عليها الثواب، في حين الروايات تقول أنه شنو لا يستحق عليها شنو؟ الثواب. فمن هنا نستكشف ماذا؟ نستكشف عدم صحة عبادته. وهذا الكلام واضح أنه مبني، استدلال مبني على افتراض ملازمة بين صحة العبادة وبين استحقاق الثواب. فإذا دل دليل على نفي الاستحقاق نستكشف منه ماذا؟ نفي الصحة، ويحكم ببطلان العبادة، مبني على هذه الدعوة، دعوة الملازمة بين الصحة وبين الاستحقاق الثواب، أن كل عمل صحيح لازمه ماذا؟ استحقاق الثواب. هذه الملازمة ممنوعة غير ثابتة، هذه الملازمة ممنوعة. ماكو ملازمة بين صحة العمل وبين ماذا؟ وبين استحقاق الثواب عليه. خصوص الاستحقاق بعنوان الاستحقاق، استحقاق هذا فد شيء يعني ما يمكن الالتزام به، أن العابد بعمل يأتي به مفروض مطابق المن مطابق للمأمور به، واجد لكل الشرائط وكل ما هو معتبر في العمل، يستحق ثوابا. استحقاق بمعنى الحقيقي، الاستحقاق شنو معناه؟ استحقاق بأن هذا صاحب العمل يملك حقا على الله سبحانه وتعالى في أن يعطيه الثواب، بحيث إذا ما أعطاه الثواب يكون ظلما له وغصبا لحقه واعتداء عليه. هذا بمعنى الحقيقي، الحقيقي ما يمكن الالتزام به. هم ذكروا بأن الثواب في يوم القيامة إما أن يكون على أساس الاستحقاق، وإما أن يكون على أساس الوعد الإلهي، وإما أن يكون على أساس التفضل والكرم الإلهي. الثواب في يوم القيامة، الثواب على أساس الاستحقاق هذا منفي، ماكو ثواب على أساس الاستحقاق من أي شخص صدر. على أساس الاستحقاق بهذا المعنى اللي قلناه، بمعنى أنه يكون هذا صاحب حق، صاحب حق على الله سبحانه وتعالى في أن يعطيه الثواب، بحيث إذا ما أعطاه يكون هذا ماذا؟ يكون هذا ظلما وغصب لذي الحق. شنو حقه؟ أن يغصب حقه منه. هذا لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ باعتبار أنه إحنا نؤمن بأن الملكية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى. الملكية الحقيقية لله، أن الإنسان وكل ما في هذا الوجود بما فيه الإنسان وكل ما يصدر منه وكل ما يدخل تحت ملكه هو ملك لله سبحانه وتعالى. إذن كل ما يصدر منه هو ماذا؟ هو مملوك لله سبحانه وتعالى. كل ما يصدر منه من شؤون العبودية ومن شؤون عبوديته لله سبحانه وتعالى، من شأن العبودية لله أن يأتي بهذا العمل وأمثاله، وليس الشيء زائد عن العبودية حتى نقول أنه يملك هذا الاستحقاق على الله سبحانه وتعالى. بعبارة أكثر وضوح، أن الاستحقاق إنما يكون له معنى عندما الإنسان يدفع شيء إلى الغير، يدفع شيء إلى الغير من عندياته من ملكه من ما يملكه هو، يدفعه إلى الغير فيستحق عليه جزاء ثوابا، فيقال يستحق عليه الثواب، يستحق عليه الجزاء. الإنسان وما يملك وكله ملك لله سبحانه وتعالى. إذن هو لم يقدم شيئا من عنده حتى يستحق ماذا؟ عليه الثواب. بل كل ما يقدمه وكل ما يملك وكل ما يصدر منه هو ملك ومملوك لله سبحانه وتعالى. فلا معنى لأن ماذا؟ لأن هو يقدم شيء هو مملوك لله ويطلب عليه ماذا؟ الثواب، ويستحق عليه ماذا؟ الثواب. كون الملكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى تمنع من ماذا؟ من افتراض الاستحقاق بهذا المعنى الحقيقي. فإذا ماكو استحقاق، ماكو استحقاق بالنسبة إلى المقربين، بالنسبة إلى الأولياء والصالحين، ماكو استحقاق ثواب، استحقاق ثواب بهذا المعنى، فضلا ماذا عن الأشخاص العاديين الذي يصدر منه العمل ويكون صحيحا ومطابقا لمن ومطابقا للمأمور به. فواضح ماكو ملازمة بين صحة العمل وبين استحقاق الثواب. نعم، نجي إلى مسألة الثواب على أساس الوعد الإلهي، على أساس الوعد الإلهي. في بعض الأحيان هو المولى سبحانه وتعالى هو يعد بالثواب على بعض الأعمال الخاصة، بعض العبادات المعينة هو يعد بالثواب. هذا الثواب يصبح لازم ويصبح واجب، لكن أيضا ليس على أساس الاستحقاق، وإنما على أساس الوعد الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لا يخلف وعده. على أساس الوعد الإلهي يصبح هذا واجبا ولازما، لكن من دون استحقاق، مو أن هذا ملك يستحقه على ماذا؟ على الله، وإنما هو وعد إلهي، الله وعده والله لا يخلف الميعاد، إذا لا بد من ماذا؟ من دفع الثواب إليه. هذا أيضا ليس على أساس الاستحقاق. التفضل واضح أنه ليس على أساس ماذا؟ ليس على أساس الاستحقاق. الذي أريد أن أقوله هو هذا، بأنه ماكو ملازمة بين صحة العبادة وبين استحقاق الثواب، ماكو ملازمة بينهما، وإنما الثواب يكون إما على أساس الوعد الإلهي كما في بعض الأحيان، في بعض العبادات، في بعض الأعمال، وإما أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس التفضل والكرم الإلهي. وعلى كلا التقديرين، سواء كان الثواب على أساس الوعد الإلهي أو على أساس التفضل، على كلا التقديرين هاي الأخبار معناها شنو تصير؟ هذه معناها أن غير الموالي الذي لا يؤمن بالولاية هو خارج عن دائرة الوعد الإلهي وخارج عن دائرة التفضل الإلهي. هذا معناها في الحقيقة. هاي الأخبار اللي تقول بأنه هذا الشخص الذي لا ينكر الولاية ولا يؤمن بالولاية أعماله لا يترتب عليها الثواب، لا أعطيه الثواب في يوم القيامة، في يوم القيامة لا أعطيه الثواب، لأن قلنا ماكو استحقاق، وإنما لا أعطيه الثواب في يوم القيامة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الوعد الإلهي إذا كان المورد من موارد الوعد الإلهي فهو خارج عن دائرته، إذا كان المورد من موارد التفضل فهو أيضا ماذا؟ خارج عن دائرة. هذا غير مشمول بالتفضل الإلهي وغير مشمول بالوعد الماذا؟ بالوعد الإلهي. هذا مفاد هذه الأخبار، مفاد هذه الأخبار أن هذا الشخص المخالف هو لا 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 يصل إلى الثواب في يوم القيامة، لأن الثواب إما على أساس الوعد الإلهي وإما على أساس التفضل، وهذا خارج عن دائرتهما وغير مشمول بهما. حينئذ نأتي إلى محل الكلام، نقول أنه شنو المانع من أن نفترض أن العمل بالرغم من صدوره صحيحا مطابقا للأمر، لكن مع ذلك لا يكون مشمول للوعد الإلهي ولا مشمول لللطف الإلهي والكرم الإلهي. شنو المانع من أن نفترض أن الكرم الإلهي والوعد الإلهي بالثواب هو مشروط بشروط أخرى غير مسألة ماذا؟ مجرد الإتيان بالعمل المطابق علما للأمر المتعلق به، غير هذه المسألة، مشروط بشروط أخرى. الوعد الإلهي لا يكفي فيه مجرد ماذا؟ الإتيان بالعمل المطابق لأمره اللي هو معنى الصحة، لا، لعله مشروط بأمور أخرى، هذه الأمور قد تكون متحققة وقد لا تكون متحققة. إذا تحققت هذه الشروط الأخرى حينئذ يعطى الثواب، إما على أساس الوعد وإما على أساس التفضل. أما إذا اختلت هذه الشروط فلا يعطى الثواب، فلا ملازمة بين الصحة وبين ماذا؟ وبين الثواب، وبين استحقاق الثواب بهذا المعنى مو بمعناه الحقيقي، بين استحقاق الثواب وبين ماذا؟ وبين الصحة، ماكو ملازمة بينهما. وهذا هو ما متحقق حتى بالنسبة إلى غير المخالف، حتى غير المخالف ما لا يلتزم بأنه الصحة ملازمة علما للثواب واستحقاق الثواب. أخبار كثيرة تدل على أن العمل قد يكون صحيح لكنه لا يكون مقبول، لا يكون مقبول يعني شنو؟ لا ترتب عليه الثواب. أخبار كثيرة جدا قرأنا بعضها وقلنا بأنه هناك موارد كثيرة دلت الأدلة على أنه صلاة فلان لا تكون مقبولة، وصلاة من أما قوما وهم له كارهون ليست مقبولة، والمرأة التي تبيت وزوجها ساخط عليها صلاتها ليست مقبولة، إلى آخره. صلاتها صحيحة بلا إشكال، غير مقبولة مراد بها الثواب، يعني لا تعطى الثواب. ولماذا لا تعطى الثواب؟ هذا معناه أنه ليس الصحة هي العلة الوحيدة في ماذا؟ في الثواب. وإنما هناك أمور أخرى تقترن بالإتيان بالعمل مطابقا لأمره، هذه تكون موجبة علما موجبة للثواب، فيترتب عليها ماذا؟ الثواب. وهذه الرواية لما تقول بأن هذا لا يعطى الثواب، لا يستحق الثواب بهذا المعنى، لا يستحق الثواب، إما على أساس التفضل أو على أساس ماذا؟ على أساس الوعد الإلهي. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه ما نقدر نستفيد من هذا ماذا؟ أنه أن عمله ليس صحيح، وأن عمله ماذا؟ فاسد. لا، لأنه قد يكون عمله صحيح ومطابق لأمره، لكن اختل شر من شرائط ترتب الثواب واستحقاق الثواب، ولذا هو لا يستحق الثواب ولا يترتب الثواب له يوم القيامة. الطائفة الثانية التي يستدل بها في المقام هي ما دل على عدم انتفاع المخالف بعمله، أن المخالف لا ينتفع بعمله، وهاي قلنا بأنه مثالها هو أو يعني ما هو موجود في الوسائل رواية أبي حمزة الثمالي اللي هي الحديث رقم 12. هذه الرواية الظاهر أنها أن سندها بمشكلة، يعني الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل عن الفقيه محمد بن علي بن الحسين عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. المشكلة السندية أنه سند الشيخ الصدوق إلى أبي حمزة الثمالي فيه محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل، محمد بن الفضيل فيه كلام معروف، فيه كلام معروف، وخلاصة هذا الكلام في محمد بن الفضيل هو هذا، أنه محمد بن الفضيل هو الأزدي الصيرفي، الأزدي الصيرفي، هذا الشخص تعارض فيه التوثيق والتضعيف، وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية، روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة كالبزنطي، كما في طريق الشيخ الصدوق إلى كتابه في المشيخة ذكر طريقه إلى مو إلى كتاب إلى كتاب إلى أبي حمزة الثمالي، يعني الرواية رواه عن أبي حمزة وذكر طريقه إلى الثمالي في المشيخة، وطريقه للثمالي يروي فيه البزنطي عن محمد ابن الفضيل. وفي موارد أخرى في الكافي وغير الكافي أيضا ثبت فيها رواية البزنطي عنه، وهذا توثيق. في المقابل الشيخ الطوسي في الرجال ضعفه صريحا في عندما ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، نص على ضعفه وذكره في أصحاب الإمام الرضا وقال بأنه رمي بالغلو، رمي بالغلو. حينئذ إن قلنا بأن التضعيف في عبارة الشيخ الطوسي قائم على أساس ما ذكره في عندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا من أنه رمي بالغلو، أن التضعيف من هاي الجهة، فقد واحد يقول بأنه ما أثر، ليس هناك أثر لهذا التضعيف، لأن التضعيف تضعيف جهتي، يعني تضعيف من جهة أنه رمي بالغلو، فهو لا يقاوم ماذا؟ التوثيقات المتقدمة التي ذكرناها، فيؤخذ بالتوثيق. وأما إذا قلنا لا، أنه مو واضح أن عبارة الشيخ الطوسي هي ماذا؟ هي أن تضعيف جهتي، لا، هو يذكر فيه أمران، ضعيف في حد نفسه، وشيء آخر وهو أنه رمي بماذا؟ رمي بالغلو، فهما أمران يعني لا يفتن الأول فيهما على ماذا؟ على الثاني، فيكون تضعيف، والتضعيف يعني يعارض ماذا؟ التوثيق السابق، فيكون ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف، والنتيجة هي ماذا؟ التوقف في شأنه. طبعا هذا كله إن لم نقل بأن محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي هو متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل المنصوص على وثاقته، محمد بن القاسم بن الفضيل منصوص على وثاقته، وادعى بعض أهل الفن ادعى ماذا؟ ادعى الاتحاد باعتبار تعاصرهما زمانا واشتراكهما في كثير ممن روى عنهما ومن رويا عنه، يشتركان في هذه الجهة، في كثير ممن روى عنهما وفي كثير ممن رويا عنه يشتركان، والتعاصر الزماني وقرب الاسم مثلا هو حكم بالاتحاد. إذا كان هذا المطلب واضح حينئذ يكون هذا رجل ثقة، ولو يعني يكون لا هم نفس الشيء، يعني يتعارض فيه التوثيق وماذا والتضعيف، لأن هذا التوثيق آخر يكون. فالنتيجة هي ماذا؟ القضية مبنية على هذا، أن تضعيف الشيخ الطوسي هل يمكن توهينه بحمل على أنه جهتي، يعني من جهة أنه رمي بالغلو، لأنه رمي بالغلو وضعفه، هذا خب احنا يعني ما نعتبره تضعيف حقيقي بحيث يقاوم ماذا؟ التوثيق الموجود لهذا الرجل، أو لا أنه لا هو تضعيف على كسائر التضعيفات الأخرى فيقع التعارض. هذا كل الكلام، خلاصة الكلام في محمد ابن الفضيل، وإحنا من المتوقفين فيه، يعني ما كان عندنا واضح ماذا البناء على وثاقته. هذه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، لكن هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال بسند صحيح، رواها في عقاب الأعمال بسند صحيح، رواها عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، والمراد به هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الرجل العظيم المعروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم يعني عاصم بن حميد أو حميد وهو ثقة بلا أشكال، عن أبي حمزة أبو حمزة الثمالي ثقة. فالظاهر أن هذه الرواية تامة سندا بالسند الموجود في عقاب الأعمال، فما بها مشكلة من حيث السند. هذه هي الرواية اللي تمثل الطائفة الثانية. استدلال بهذه الرواية وبما يشبهها مثلا يكون بدعوى أن عدم الانتفاع بالعمل يستلزم عدم ترتب الأثر عليه، عمل لا ينتفع به يعني لا يترتب عليه ماذا؟ الأثر. خب لا يترتب عليه الأثر، إذا أخذنا بإطلاقه هنا مطلق كل أثر لا يترتب عليه بما فيه ماذا؟ الإجزاء والاكتفاء به، فلا يترتب عليه الثواب، لا يترتب عليه الجزاء، لا يترتب عليه أيضا ماذا؟ الإجزاء، وهذا معناه ماذا؟ بطلان العمل وفساده. زين، الجواب هو أنه الظاهر أن الأثر المقصود بالرواية، يعني إذا فسرنا عدم الانتفاع بعدم ترتب الأثر، أن الأثر المقصود في الرواية هو الثواب، هو الثواب فقط، لا ينتفع بعمله يعني لا يثاب عليه في يوم القيامة. إذا قدرنا نفسر بهذا التفسير حينئذ هي تكون أشبه بماذا؟ بالطائفة الأولى، لا يثاب عليه، وقلنا أن عدم الثواب أعم من الفساد، أعم من الفساد، قد يكون العمل صحيحا ولكن المرء لا يثاب عليه لسبب من الأسباب، لفقد شرط من شروط ماذا؟ ترتب الثواب عليه في يوم القيامة. شنو القرينة على أن المقصود بالأثر في المقام هو الثواب، أو بعبارة أكثر دقة أن المقصود بعدم الانتفاع بالرواية هو عدم الانتفاع من جهة الثواب الأخروي؟ القرينة على ذلك هو أن الرواية الظاهر أنها تتحدث عن أعمال مستحبة، لا تتحدث عن واجب، تتحدث عن أعمال مستحبة. تقول أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. ظاهر نتحدث عن أعمال مستحبة، عن الصيام المستحب وماذا والقيام المستحب. الصيام المستحب والقيام المستحب الانتفاع به يكون ماذا؟ عن طريق الثواب. شنو معنى الانتفاع؟ الانتفاع بالعمل المستحب إنما يكون عن طريق الثواب، يعني إذا أعطي الثواب له فهو انتفع بهذا العمل، إذا لم يعطى الثواب له على العمل المستحب فهو لم ينتفع بهذا ماذا؟ بهذا العمل. الانتفاع بالعمل المستحب يكون باعتبار الثواب، فعدم الانتفاع بالعمل المستحب يكون باعتبار عدم ماذا؟ عدم الثواب. فالرواية عندما تتحدث عن أعمال مستحبة كما هو ظاهرها يصوم الليل يقوم النهار يقوم الليل ويصوم النهار، هذه أعمال مستحبة، الانتفاع بها يكون بالثواب وعدم الانتفاع بها يكون بعدم الثواب. فالرواية تتحدث عن عدم الثواب، أن هذا لا يترتب على عمله الثواب، وقلنا أن عدم الثواب أعم من الفساد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.